أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
حاولنا في الدرس السابق، أو هم حاولوا وناقشناهم، أن يستدلوا بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على استحباب الأمر بالمستحب. وجدنا أن تقريب الاستدلال بهذه الأدلة كان عليه عدة مناقشات. الاستدلال بأدلة الأمر بالمعروف على استحباب الأمر بالمستحب أو رجحانه كما تقدم. الشهيد الثاني قدس سره حاول في شرح اللمعة أن يستدل فحاول أن يستدل على استحباب، هو مسلم عنده أن الأمر بالمستحب مستحب، الكلام في الاستدلال عليه. المشهور استدل بنفس أدلة الأمر بالمعروف، لكن وجدنا أن ذلك عليه إشكالات. فالشهيد الثاني حاول محاولة أخرى، قال في شرح اللمعة: ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المنكر عن المكروه. هذا محل كلامنا، هذا نص اللمعة. قال في شرحه في الروضة، قال: ولا يدخلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استحبابهما ليس من نفس أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظ، ولا يدخلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهما واجبان في الجملة إجماعا، وهذان غير واجبين. الأمر بالمعروف والمنكر، انتهينا أنه واجب الأمر بالمعروف والمنكر. فإذا أدخلتم المستحبات في عنوان المعروف وشملها وجوب الأمر بالمعروف، فهي مستحبة مستحبة. الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه مندوب، هذا صحيح، لكن لا من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما قاله في شرح اللمعة علي، يقول: لأنهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان في الجملة إجماعا، وهذان غير واجبين. هذان الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه. ما هو دليله إذن بعد أن أعرض عن هذا الاستدلال؟ سنناقش بذلك. إذن لعد، ما هو الدليل إذا مو هذا الدليل؟ ما هو الدليل؟ يقول: وإن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف، يدخل المستحبات تدخل في عنوان المعروف، لكونه المعروف شنو تعريفه؟ الفعل الحسن المشتمل، هذا تقدم في البحوث التمهيدية، على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقي. قال: فيدخل المستحب في عنوان المعروف. لكن هذا ما يكفي، لذا أدخلت المستحب في عنوان. رجعت الإشكالات السابقة، أنه عندنا نقول الأمر بالمعروف واجب، فإذا أدخلت المستحب في المعروف وصار حكمه واجبا، وهذا خلاف ما تلتزم به. فهي محاولة خمنتين من ناقشناها في الدنيا. وهو سكت، لم يكن قال: أما النهي عن المنكر فلا يدخل في أحدهما. أما النهي عن المنكر لا يدخل لا بالمعروف ولا بالمنكر. قال: أما المعروف فظاهر، النهي عن المكروه ولا يدخل في المعروف، وأما المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل عليه، والمكروه ليس بقبيح. فالمكروه إذن مداخل بالمنكر، فالنهي عن المنكر ما يشمله، لأن المكروه ليس من المنكر باعتبار المكروه ليس بقبيح. قال: هذا كلامه قدس سره. وهذا كما ترون تأتي عليه أكثر من ملاحظة. أولا على قوله المكروه ليس بقبيح، فإذن هنا التعليق على هذا الكلام لشرح اللمعة يرد عليه أولا لقد قبح الشارع المقدس مكروهات كثيرة كالتنخم في المسجد مثلا، بل لعن فاعلي بعضها، بعض المستحبات أو فاعل المكروهات، وربما أخرج بعضهم من ربقة الإسلام. موعدنا حديث من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فإذن كيف تنكرون قبح بعض المكروهات وقبح ترك بعض المستحبات، مع أن الشارع المقدس أخرج صاحبه لعن بعض؟ هذا سيأتي. عندنا أحاديث مثلا لعن الله من كذا، وهي من المستحبات، يعني ترك المستحب وفعل المكروه، لعن من لا يعين ولده على بره أو راكب الطريق وحده، أحاديث إن شاء الله تأتي الإشارة إليها. فإذن هذا الملاحظة الأولى اللي قلنا فيها، وربما أخرج بعضهم من ربقة الإسلام كمن لم يهتم بأمور المسلمين، وسنشير إليها. ويمكن تعميم الوجه بعدم القول بالفاصل. إذن أشرح هذه الملاحظة الأولى اللي هي على قوله والمكروه ليس بقبيح. نقول لا، هناك مكروهات كثيرة فعلها قبيح، وهناك مستحبات تركها قبيح، مثل قلنا كالتنخم في المسجد بحسب الروايات، بل ورد لعن بعض تاركي المستحبات وفاعل المكروهات كحديث اللعن التي سنذكر، لعن الله من لم يعن ولده على بره مثلا، وبعض المستحبات تركها كمن ترك قضاء حوائج المؤمنين، نقرأ هذه الروايات، أو من لم يهتم بأمور المسلمين ليس بمسلم، هذه كلها مستحبات فعلها، ويعني ترك هذه المستحبات وفعل المكروهات إذن قبيح، بل ورد اللعن من قبل الشارع المقدس عليه. فكيف يقول المكروه ليس بقبيح؟ لا، المكروه قبيح. قد تقول أن هذا وردت في موارد خاصة، لذلك أنا قلت في نهاية، قلت تعميم بعدم القول بالفصل، ما دام ثبت أن كثيرا من المكروهات هي قبيحة نعمم بعدم القول بالفصل، أو يكفينا هذا المقدار للنقض، ماكو حاجة أيضا إلى التعميم. هاي الملاحظة الأولى إذن على كلام شرح اللغة. الملاحظة الثانية، لم يذكر قدس سره دليل الاستحباب بعد أن أخرجهما من أدلة الأمر والنهي. وأنت تقول هما مستحبان لكن لا من بعنوان الأمر بالمعروف، إذن ما هو الدليل على استحبابهم؟ لم يذكره، قرأنا نص كلامي، لم يذكره قدس سره، ما هو الدليل إذن على استحباب؟ لكن نحن نقول له، وربما اكتفى بأدلة أخرى هي روايات الدلالة على الخير، الدال على الخير كفاعله والدعوة إليه، كما سنشير إن شاء الله إلى هذه الروايات عندما نستدل، وتكون هذه الروايات هي الدليل على استحباب الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه، وليس أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قلنا هذا مسلك للقول باستحباب الأمر بالمستحبات والنهي عن المكروهات من دون أن ندخل في معمعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن يلزمنا بالإشكالات اللي تعرضنا لها بالدرس السابق. هو لم يذكره قدس سره في كلامه، لكن نحن أشرنا إليها لأن سنذكرها. قال صاحب الجواهر قدس سره عن هذه الروايات الدال على الخير كفاعله وأمثالها اللي سنذكرها إن شاء الله، الدال على الخير كفاعله، من أمر بمعروف ونهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، وهي روايات منها، والخير هو عمل المستحبات والواجبة. فإذن خلينا نستدل بذني على استحباب الأمر بالمستحبات والدعوة إليه ونبتعد عن هذه. فلذلك شوف صاحب الجواهر تشم من كلامه أنه دا يهرب من إشكال. شوف ماذا قال عن هذه الروايات، روايات الدال على الخير كفاعله وأمثالها، قال إن هذه النصوص تشمل الأمر بالمندوبات، فتفيد استحبابه الأمر بالمستحبات من دون الحاجة إلى مطلقات أدلة وجوب الأمر بالمعروف. شوف لحن الكلام مالته، من دون الحاجة يعني فكونا من هاي جابت لنا إشكالات لا تستدلون بها، هذا خذ شم منا رائحة الهروب من الإشكال، أنه تكفينا، هاي تكفينا نستدل بهذه الأحاديث، أحاديث اللي حثت على الدعوة إلى الخير والدال على الخير كفاعله، ومن دل على الخير فهو شريك فيه. الخير شامل للمستحبات، فإذا استحباب الأمر بالمستحبات والدعوة إلى المستحبات داخل في هذه الروايات، وما ندخل ولا نقترب من أدلة الأمر والنهي. وهذا لحن القول، يقول فتفيد استحبابه، استحباب الأمر بالمستحبات من دون الحاجة إلى مطلقات أدلة وجوب الأمر بالمعروف. فإذا من لحن هذه الكلام من دون الحاجة إلى مطلقات، نفهم أن صاحب الجواهر يريد يتجنب الاستدلال بالأمر بالمعروف حتى لا ترد عليه هذه الإشكالات، يرد عليه نمطان من الإشكال، يعني نستطيع أن نصور نحوين من الإشكال. النحو الأول هاي الإشكالات اللي تقدمت، ايش أريد أقول أن تهرب صاحب الجواهر من الاستدلال بأدلة الأمر بالمعروف على استحباب الأمر بالمستحبات، ليش ترك الاستدلال بها ولجأ إلى تلك الروايات مال الدلالة على الخير؟ يريد يتهرب من إشكال. أي إشكال؟ نمطين من الإشكال. النمط الأول هذا الذي شرحناه، أنه إذا تريد تستدل بأدلة الأمر بالمعروف ها لازم تحمل الأمر على مطلق الرجحان، وهذا في غير الموضوع له وهو تجوز، وإذا استعملت الأمر هنا في الرجحان يستلزم استعمال لفظ في أكثر من معنى. زين، وبعد يلزم إشكال آخر وهو أنه إذا استعملت في الرجحان ما هو الدليل لعد البقاء عندك على وجوب هالإشكالات اللي تقدمت. فهذا إذن الإشكال الأول يهرب منه صاحب الجواهر. الإشكال الثاني يهرب منه صاحب الجواهر هذا إذن أحدهما، أي أحد الإشكالين اللي يهرب منها صاحب الجواهر حينما قال من دون الحاجة إلى مطلقات، أحدهما ما تقدم من لزوم حمل الأمر على أصل الرجحان، وسجلنا ملاحظاتنا عليه. ثانيهما نمط آخر من الإشكال أيضا الذي يهرب منه، أنه بعد التسليم بوجوب الأمر بالمعروف فإنه خاص بالواجبات، ولو بتقييد المعروف للقرينة، هذا تقدم. وهنا يرد الإشكال في حكم الأمر بالمندوب، فإنه قد يتوهم عدم مطلوبيته. هذا كلام وجدت فيه، يعني هذا الإشكال في فقه الصادق مجلد 19-350، يقول هناك توهم بأنه لعد الأمر بالمندوب ما يبقى دليل على مطلوبيته، لأن لا تقدر تدخل بأدلة الأمر بالمعروف، لأن يلزم وجوبه ولا قائل بوجوبه، ولا دليل خاص عليه بخصوصه يدل على استحبابه، فماذا بقي من دليل على استحباب الأمر بالمستحب؟ فهذا إذن إشكال يمكن أن يطرح، بأنه لا يبقى دليل على مطلوبية الأمر بالمستحبات. قال في فقه الصادق، قال في حكم الأمر بالمندوب فإنه قد يتوهم عدم مطلوبيته، إذ لا سبيل إلى القول بوجوبه حتى ندخل بأدلة الأمر بالمعروف، ولا دليل عليه بالخصوص حتى نستدل بها على استحبابه. فإذن يبقى الأمر بالمستحبات ليس فيه أي رجحان، لأن لا نستطيع أن ندخل بأدلة الأمر بالمعروف، لأن هذا يلزم منا وجوب ولا قائل بوجوب حسبهم ما يقول، ولا دليل خاص على استحبابه هو بعنوانه. لكن خو علمنا الآن ما تقدم يوجد الدليل الخاص، وهي روايات الدال على الخير ويكون شريكا والدال على الخير كفاعله. فإذا الدليل الخاص موجود على استحباب الأمر أو رجحان الأمر بالمعروف، وإن قلنا بعدم دخوله في الأمر بالمعروف. إذن الآن انتهينا من هذا المطلب، وهو قلنا مسلك ثاني للاستدلال على رجحان. الآن قلنا بعدنا ما دخل هذا كله، قلنا أمس خلينا نخطو الخطوة الأولى ونستدل على رجحان الأمر بالمستحبات أعم من كونه مستحبا أو واجبا، بعدين ندخل نشوف هذا مستحب أو واجب. فالآن إذن توفر لدينا الدليل الخاص، وإن استغنينا عن دخوله في عنوان الأمر بالمعروف عندنا أدلة. الآن نجرد نخطوها الخطوة الأخرى، وهي أنه ما هو حكم الأمر بالمستحبات، هل هو مستحب أم واجب؟ وهنا قولان. القول الأول وهو المشهور وحاصله أن الأمر بالمستحب مستحب، وهذا قال به أساطين أعلام الإمامية كالحلي والديلمي والفاضل والشهيدين، بل عن المفاتيح الإجماع عليه، هذا في الجواهر حكى الإجماع عن صاحب المفاتيح، وأعلام المعاصرين هم كلهم مجمعون عليه بحسب رسائلهم العملية، سيد الحكيم في المستمسك، سيد الحكيم في المنهاج، سيد الخوئي أيضا في المنهاج، سيد الخميني في تحرير الوسيلة، أيضا سيد السبزواري مهذب الأحكام، سيد الصدر في منهج الصالحين، كلهم مجمعون على أن الأمر بالمستحب مستحب. فهذا القول إذن هو المشهور الذي ادعي الإجماع عليه، كما في المفاتيح ادعي الإجماع عليه. لذا قسموا الأمر بالمعروف إلى قسمين، واجب ومستحب، كما في الشرائع. قال المحقق قدس سره، قال والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب، فالأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، ومن الواضحات كأنه عنده. وقال أبو الصلاح الأمر والنهي وكل منهما على ضربين، واجب وندب، فما وجب فعله عقلا أو سمعا الأمر به واجب، وما ندب إليه عقلا أو سمعا فالأمر به مندوب. واستجوده العلامة قدس سره وقال هذا جيد من أبي الصلاح. إذن الآن هذا هو القول الأول وهو المشهور الذي دعي عليه الإجماع بأن الأمر بالمستحب مستحب. كما ترون نحن لا نتعرض الآن إلى النهي عن المكروه، لأن من أمس قسمنا خارطة البحث وقلنا نريد أن نبحث في الأمر بالمستحب على حدة، والنهي عن المكروه على حدة لوجود بعض الاختلاف، ما دمجناهما بعنوان واحد. فكلامنا كله في الأمر بالمستحب، أما النهي عن المكروه هذا إن شاء الله يأتي في الجهة الثانية كما قسمنا البحث في الدرس السابق. ما هو الدليل على هذا؟ حاولنا نجمع من كلماتهم جملة من الأدلة حتى نرى. استدل عليه أولا بالإجماع، هذا الذي الآن حكينا عن صاحب المفاتيح. اثنين السيرة، هكذا قالوا. ثلاثة بعض الروايات الشريفة بتقريبات متعددة، يعني قل بأكثر من طائفة من الروايات. الطائفة الأولى من قبيل قوله عليه السلام الدال على الخير كفاعله، وقوله عليه السلام من أمر بمعروف ونهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، وقوله عليه السلام لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها. هاي مجموعة من الروايات، خلنا نعتبرها الطائفة الأولى، تقريبها واضح أنه الدال على الخير كفاعله، فالدال على المستحب كأنه فعل مستحبا لأن كفاعله، والدال على الواجب كفاعله كأنه عمل واجبا، وهكذا الرواية الأخرى تقريب الاستدلال بها. طائفة أخرى ما زلنا ضمن النقطة ثلاثة، يعني الدليل الثالث وهو الروايات، طائفة أخرى من الروايات يمكن الاستدلال بها من قبل قوله عليه السلام: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، بتقريب. هاي كيف يقرب الاستدلال بها على أن الأمر بالمستحب مستحب؟ بتقريب استبعاد أن يكون الأمر بالمندوب الآمر، استبعاد أن يكون الآمر بالمندوب التارك له مستحقا للعن. وهكذا الحديث: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له. فإذا أنت تحمل على الوجوب هذا هو المستحب، لا يعقل لعنه. من أمر بمستحب وتركه لا يستحق اللعن. الدليل الرابع: أصالة عدم الوجوب الأمر بالمندوب. إذا شككنا هل الأمر بالمندوب واجب أم مستحب مثلا، أو واجب أو لا، سنقول مستحب، أصالة عدم الوجوب. هذا الدليل الرابع. لكن طبعا ما تثبت الاستحباب، المهم أنها تنفي الوجوب في مقابل القول الآخر. الدليل الخامس، وهذا اللي دليلهم الرئيسي، لذلك أخرت إلى الأخير خامسا من الأدلة، ولعل دليلهم الرئيسي على استحباب الأمر بالمستحب، هو ما عبر عنه الشيخ الطوسي بقوله: لأن الأمر لا يزيد على المأمور به نفسه، وتلاقفته أقلام الفقهاء من بعده بتعبيرات قد تكون تختلف، لكن وهذا قالوا الفرع لا يزيد عن أصله، هو هذا أصل الكلمة للشيخ الطوسي، لأن الأمر لا يزيد على المأمور به نفسه. كيف يكون الأمر بالمستحب واجبا والمأمور به مستحب، وكيف يكون الأمر به واجبا؟ هذا معناه أنه الفرع ديسر حكمة أزيد من الأصل، وهذا غير معقول وغير مقبول. هذا إذن هو الدليل الرئيسي اللي تكرر في كلماتهم هذا، وبتقريب من بعض المصادر لهذه الفكرة اللي قلنا هي واضحة، لكن نذكر تقريباتهم. إذ كيف هكذا يقول في مباني تكملة المنهاج، يقول: إذ كيف يمكن أن نفس العمل يكون مستحبا؟ شوف استبعاد واستغراب وعدم معقولية، كيف ما معقولة؟ إذ كيف يمكن أن نفس العمل يكون مستحبا والأمر به يكون واجبا؟ ما معقولة. وإن شئت قل إن الأمر بالمعروف مقدمة لتحققه، والمفروض أنه لا إلزام بالنسبة إلى تحققه وحصوله، فكيف يمكن أن تكون مقدمته واجبتان؟ احنا الله تعالى لما أمر بالأمر بالمعروف هو شيء يريد مجرد الإنشاء، أن تنشئ صيغة الأمر بالمعروف، لو يريد تحقق المعروف خارجا، يريد تحقق المعروف خارجا. كذلك لما الله تعالى أمر بالنهي عن المنكر هو يريد مجرد حتى أن لقلقت لسان أن تنشئ النهي عن المنكر، لو يريد أن يزال المنكر ويجتث من الواقع. فإذا هذا المطلوب للمولى هو تحقق الفعل خارجا. زين، فإذا هو الفعل للمراد تحقق خارجا هو مستحب ليس إلزاميا، كيف يكون الأمر بتحققه واجبا؟ هذا إذن يقول، أضف إلى ذلك، هي نفس التكملة، أضف إلى ذلك أن الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. تتذكرون هذا المطلب من الأصول، وهي كبرى نقف عندها، يعني كما قرر في الأصول، هي عنده هو. فيلزم أن يكون المستحب واجبا، فيلزم الخلف. الأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء يكون، فلازم أن يكون مطابقا له، وإلا لزم الخلف. هاي إذن الآن خلملم كلماتنا، حتى نحن الآن بصدد الاستدلال على القول المشهور الذي ادعي عليه الإجماع، وهو أن الأمر بالمستحب مستحب. بعد أن انتهينا من أنه راجح، نعم راجح، لكن قل لي راجح على نحو الوجوب على نحو الاستحباب، قولان في المسألة. إذا مو قولان احتمالان، قد يكون الثاني لا قائل به، سعنا ما ندري. إذا لم يكن قولان سميهن احتمالان. القول الأول المشهور للدعية عليه الإجماع أن الأمر بالمستحب مستحب. ما الدليل عليه؟ هاي أول ما ذكرت أنت الإجماع، السيرة، سيرة المتشرع كلهم جارية على أن الأمر بالمستحب مستحب. ثالثا بعض الروايات اللي قربنا تقريباتها. رابعا الأصل، إذا شككنا في الوجوب الأصل عدم الوجوب. خامسا هذا الدليل الاعتباري، يسميه الدليل العقلائي. مثلا العقلاء لا يصدقون كيف يكون الأمر بالمستحب واجبا، ولا يزيد الفرع عن أصله. الآن نريد أن نشن الحملة عليه ونقول يمكن مناقشة هذه الوجوه جميعا. أولا، أما الإجماع فإنه محكي، حكاه الأردبيلي في المفاتيح، مضافا إلى احتمال كونه مدركيا مستندا إلى الوجه الاعتباري المتقدم. هذا رقم خمسة، كلهم أغلبهم كرروا هذه الكلمة، كيف يزيد الفرع على أصله، كيف يزيد الفرع على أصله، تبعا لما قال الشيخ الطوسي. فإذا لا يكون حجة الإجماع، لا يكون حجة من جهتين. هذا رد الإجماع، أولا لأنه محكي لم نتحققه، وثانيا الإجماع مو أقول محتمل مدركية، لا مظنون المدركية، مطمئن المدركية، لأنهم يكررون هذه الكلمة. أياه ليوصل هالمطلب، وقال لأن الفرع لا يزيد عن أصله. فإذا الإجماع هذا منشأه، منشأه هالنظر الاعتباري الذي لاحظوه. هذا الإجماع إذن انتهينا منه. اثنين، وأما السير فكذلك أيضا ليست بحجة، بل لعلها ثابتة في العكس. لعل السيرة، لعلها نستطيع أن ندعنا على الوجوب. لذا لا يرى العلماء والوعاظ والدعاة إلى الخير فرقا في اللزوم بين ما يتعلق بالواجبات أو المستحبات كإقامة الشعائر أو زيارة المعصومين وإحياء أمرهم عليهم السلام أو صلاة الجماعة أو الإنفاق في سبيل الله أو قضاء حوائج الناس ونحو ذلك. فيرون العلماء والوعاظ والدعاة والمبلغون والمرشدون وأئمة الجمعات والجماعات يرون أن الدعوة إلى هذه الأمور لازمة، بل من صلب عملهم، مع أن متعلقاتها مستحبة. واضح إذن، هذا لا يحتاج إلى بيان، وكلكم ما شاء الله مرشدون ومبلغون. هل ترى من واجب أن المسؤول، لا احنا نسمي واجبنا، احنا نعبر بالوجوب عن وظيفتنا، هل نراها اختيارية يعني أن ندعو الناس إلى إقامة الشعائر والإنفاق في سبيل الله وزيارة المعصومين وإقامة الصلاة في المساجد لا نراها لازمة الدعوة إلى هذه. فنرى إذن وجوب، نحن عمليا نرى وجوب، وإذا تخلينا عن كل هذه ما بقي من الدين شيء. فإذن السيرة المدعات نستطيع أن نقول على العكس، السيرة تدل على الوجوب. هؤلاء الوعاظ أمامك وأئمة المساجد وأئمة الجمعات، هل يرون وظيفة الدعوة والأمر بهذه الأمور مستحبة أم يرونها من أوجب واجباته؟ ولو تخلينا عن كل هذه الأمور التي تسمى مستحبات ماذا يبقى من الدين؟ فإذن السيرة يمكن أن ندعيها على العكس، ونقول أن السيرة الربانيين أهل الدين هي على عكس ذلك، بالعكس يرون ضرورة في ذلك. زين، الآن نناقش، خلنا نناقش ذنك حتى نخرجهن من الروايات الشراكة، نبقي بس هذا الدليل الخامس الاعتباري. إذن ثالثا، أما روايات الشراكة بين الدال على الخير وفاعله فهي تعني الشراكة في الأجر، كما نص عليه بعضها، لا المطابقة من حيث الوجوب والاستحباب، فلا تنافي الوجوب، لا يصلح الاستدلال بها على الاستحباب. فالدال على الخير كفاعلي بشنو؟ يعني من حيث الثواب. أما هل تدل كفاعله؟ يعني ما دام الفاعل بالنسبة إليه مستحب فأنت أيضا بالنسبة لك مستحب، ما تدل على ذلك. لا، يعني بالأجر هم شركاء، وليس معنى أنهم متطابقون في الحكم. وهذا صريح بالرواية الثالثة كانت، ولا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من آخر. فالشراكة إذن في الأجر، وليست الشراكة هنا بمعنى المطابقة في الحكم بين الفاعل وآمر الفاعل به. فهذا إذن الروايات التي ذكروها لا تصلح. رابعا الرد على الرابع، ما هو كان الأصل؟ رابعا الأصل، أما الأصل فالتمسك به فرع عدم وجود الدليل، والخصم يدعي وجوده. هذن إذن الأربع أدلة، نصل إلى الخامس اللي قلنا هو عمدتهم ومرتكزهم في هذا الاستحباب، نناقش بشيء من التفصيل. خامسا، يعني الرد على النقطة الخامسة، وأما زيادة الفرع على الأصل وهو أصل استدلالهم، إذ لم يتعقلوا كون الأمر بالمستحب واجبا مع أن حكم الأمر بالشيء فرع حكم ذلك الشيء، فلا يزيد عليه، هذا تقريب دليله، ويمكن رد الاستبعاد بوجوب. إذن قلنا هذا دليلهم الرئيسي اللي عبروا عنه تارة بتعبير الشيخ الطوسي، لأن الأمر لا يزيد على المأمور به، أو تجدون في بعض المصادر الجواهر ماذا، الفرع لا يزيد عن الأصل، فهو الأصل فعل المستحب، كيف يكون الأمر به اللي هو فرعه يكون واجبا؟ هذا غير معقول. لذلك شفتم تسألوا كيف يمكن، فنقول لا، هذا استبعادكم ليس في محل لوجوه. راح نرقمها ألف باء جيم، لأن حتى لا يختلط مع الترقيم 1 2 3. نحن في الرد على الدليل الخامس لهم، ألف في رد الاستبعاد، إننا لا نسلم أن حكم الأمر بالمستحب فرع حكم المستحب، وأن ملاكه متفرع عن ملاكه، بل هما أمران مستقلان، ولكل منهما ملاكه المستقل عن الآخر، كالصدقة التي ملاكها مساعدة المحتاج والفقير وسد احتياجهم وتطهير نفس معطيها، خذ من أموالهم زكاة تطهرهم صدقة تطهر. أما ملاك الأمر بها فهو خلق الأمة المتراحمة المتكافلة التي تكون كالجسد الواحد. هذا مثال. إذن هاي النقطة ألف في رد استبعاد هذا الذي قالوا بأننا لا نسلم أن حكم الشيء فرع حكم المأمور به، حكم الأمر بالشيء فرع الحكم، أبدا، ولا ملاك الأمر بالشيء فرع ملاك المأمور به، لكل منهما حكمه ولكل منهما ملاكه. خذ مثلا الصدق، الصدق نفس الصدق لها ملاك، أما الأمر بالصدق لها ملاك آخر، فيمكن أن يكون حكمها غير حكم نفس الصدق. الصدقة ملاكها ماذا؟ ملاكان يذكرهما القرآن، سد احتياج الفقير والمحتاج وتطهير نفس المعطي، خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكية المال، هذا ملاك نفس الصدقة نفس التصدق. أما الأمر بالصدقة ملاكه خلق المجتمع المتراحم المتكافل الذي يعمل كالجسد الواحد، ملاك غير ملاك نفس الصدقة. فإذا الأمر بالشيء ليس فرع نفس الشيء، لا حكما ولا ملاكا. مثال آخر نأخذ، وكعبادة الصبيان، فورد الأمر مروا صبيانكم بالصلاة لسبع لست حسب الروايات، ورد أمر أولياء الأمور بأن يأمروا صبيانهم بالصلاة، هذا مثال آخر. وكعبادة الصبيان فإن ملاكها كعبادة الصبيان التدريب على الطاعة ونحو ذلك، أما ملاك أمر الوالدين بها فهو تحملهم مسؤولية تربية الأبناء وخلق المجتمع الصالح. شوف نفس عبادة الصبيان ما هو ملاكها؟ ندربهم على الطاعة حتى يأنسوا بالعبادة. لكن ملاك أمر الآباء والأمهات صبيانهم بالصلاة لها ملاك آخر، وهو خلق المجتمع الصالح المتربي تربية الإسلام. شوف فهنا إذن هذه شواهد على أن ملاك الأمر بالشيء ليس ملاك نفس الشيء المأمور به. فإذن هم حكم الأمر بالشيء مو بالضرورة ينطبق على حكم الشيء نفسه، مختلفين ملاكا وحكما. والنتيجة إذن أن الأمر بالشيء، هاي نتيجة فرع ألف، والنتيجة أن الأمر بالشيء ليس فرع الشيء حكما ولا ملاكا كما قربنا. الشيء له ملاك، عبادة الصبيان لها ملاك أن ندربهم على الطاعة حتى تصير عادة عندهم مستحكمة ما يتركوها بعد البلوغ. أما ملاك أمر أولياء الأمور بأن يأمروا صبيانهم لا يمكن أن يكون ملاكا. باء إذن لرفع الاستبعاد أو للرد على هذا الدليل الخامس، باء لو تنزلنا وقلنا أن النسبة بين المستحب والأمر به هي كالأصل والفرع، خلينا نسلم أن الأمر بالمستحب فرع المستحب، أو قل الأمر بالشيء حكمه فرع حكم الشيء. الآن رد نتنزل احنا بالنقطة ألف، منعنا من ذلك. فلو تنزلنا إذن فإننا لا نجد مانعا من زيادة الفرع على الأصل في الحكم إلا إذا استلزم كون الجزء أعظم من الكل، وهو غير متحقق في المقام. فلا مانع من أن يكون الفرع واجبا والأصل مستحبا. هذا إذن فرع باء أو الرد الثاني على الدليل الخامس، أنه لو تنزلنا وقلنا أن حكم الأمر بالشيء فرع حكم الشيء، جيد، وما المانع أن يزيد حكم الفرع على الأصل؟ احنا عندنا ما يجوز للجزء أن يكون أعظم من الكل، هذا نسلم معه. هل ما ندعيه من هذا القبيل؟ ليس من هذا القبيل، فما هو المانع الذي عندنا؟ جيم، النقض عليها على هاي القاعدة الاعتبارية اللي سلموها بوجود موارد يكون فيها حكم الفرع إلزاميا والأصل ليس كذلك. أخو إذا تم بعد هذا خلص نقض عليه من أحكام الشريعة، كالاعتكاف فإنه مستحب إلا أن صوم الثالث فيه واجب، وصوم الثالث فرع نفس الاعتكاف. زين والاعتكاف مستحب اللي هو الأصل، لكن فرعه وهو صيام الثالث واجب، وكوجوب الوفاء بالعقد الجائز، هذا الذي ذكرنا بالأمس، الأصل وهو العقد جائز لكن الوفاء به اللي هو فرعه أصبح واجبا، ما الظاهر من ذلك. وكحرمة الرجوع بالهبة إلى ذي الرحم الذي هو فعل مستحب، الهبة لذي الرحم خلا يجوز الرجوع بها، فنفس الهبة أمر مستحب أن يهب شخص لذي رحم، لكنه صار فرعه حكما واجبا وهو حرمة الرجوع فيها. وكذا حرمة الرجوع بالوقف مع أنه فعل مستحب نفس الوقف خو مستحب لكن الرجوع به حرام ممنوع. إذن الآن هذه مناقشات ثلاث للدليل الخامس، وناقشنا كل الأدلة، هل بقي شيء يستدل به المشهور على استحباب الأمر بالمستحبات؟ لم يبق له شيء بعد أن رد. إذن خلينا ننتقل للقول الثاني أو الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الأمر بالمستحبات واجبا، هذا هو القول الثاني أو الاحتمال الثاني. حقيقة لم يعني أجد قائلا به بشكل عملي، لكن يوجد كاحتمال، مثلا في كلمات صاحب الجواهر قال لولا الإجماع الذي قد عرفت، هو حكى الإجماع، أمكن القول بوجوب الأمر بالمعروف الشامل لهما الواجب والمستحب، وإن لم يجب المندوب على المأمور. جيد، إذن مقتضى كأنه الأدلة، وكنا نحن والأدلة لقلنا بالوجوب، لكن خو أمامنا عقبة وهي وجود الإجماع على استحباب الأمر بالمستحب. شوف عبارة صاحب الجواب، يقول لولا الإجماع الذي قد عرفت، لأنه حكى الإجماع، أمكن القول بوجوب الأمر بالمعروف، دلت الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف، والمستحب من المعروف، فإذا يجب الأمر بالمستحب. هذا باختصار، لكن يقول لولا الإجماع، شوف لولا الإجماع الذي قد عرفت أمكن القول بوجوب الأمر بالمعروف الشامل لهما للواجب والمستحب، وإن لم يجب المندوب على المأمور. صح، والمأمور به ليس واجبا، مستحبا على المأمور، لكن من مانع أن يكون الأمر بالمندوب واجبا؟ إذن هذا صار الآن دليل مختصر وواضح والمفروض مسلم، منتهينا نحن من أدل من وجوب الأمر بالمعروف. جيد، هاي مقدم. المقدمة الثانية، المستحبات من المعروف، فتم الدليل على وجوب الأمر بالمستحبات لأنها من المعروف، والأمر بالمعروف واجب. دليل باختصار. وأضاف في بعض المصادر، وهو كتاب الفقه للسيد الشيرازي، لا بأس، جيد، لأنه عنده ذهنية حركية السيد الشيرازي، أحيانا يعني يعجبنا مثل هكذا نمط من التفكير. قلنا إذا الدليل الأول الساشنو إطلاق أدلة الأمر بالمعروف لأن المستحبات من المعروف، وأضاف السيد الشيرازي رحمة الله عليه في كتاب الفقه قال وبما دل، أي يستدل بما دل، هذا في الجزء 48 صفحة 173، قال وبما دل على وجوب إقامة الدين في قوله سبحانه أن أقيموا الدين، إقامة الدين أليست واجبة؟ جيد، نص الآية، ومن المعلوم أن إقامة الدين بالأمر بالمستحبات، هل يقام الدين إذا لم تأمر بالمستحبات؟ فإن أغلب المظاهر الدينية هي المستحبات، مثلا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وبناء المساجد والحسينيات وإقامة المآتم والاحتفالات وصلاة الجماعة وما أشبهها، مما إذا لم تكن لم توجد لم يكن للدين مظاهر، كلها مستحبات. هل أحد يقول أنه ليس واجبا إقامة هذه أو الدعوة إلى إقامة هذه؟ وإذا لم تكن لم يكن الدين قائما، فإقامة الدين إنما هي بإقامة هذه الأمور، وذلك لا يمكن إلا بالأمر والنهي، ولذا نرى هذا. إذن لكن طبعا هو قال هذا الكلام لكنه لم يقل بالوجوب، لنفس ما قاله صاحب الجواهر بأنه صح، نقدر نقول هذا الكلام، لكنه أمامنا كم من الفقهاء من أولهم إلى آخرهم كلهم فهموا الاستحباب وهم أهل الفن، هذا كان نص كلامي لم أنقله هنا، يقول أهل الفن لمواساطين الفقهاء فهموا الاستحباب، وهذا استظهارهم حجة يكون في فهم الاستحباب من الأدلة. إذن الآن هذا هو الاحتمال الثاني في المسألة، لم أقل قول الثاني لأنه يعني في حدود تتبعي لم أجد قائلا فيه، به ربما يوجد قائد فيبقى كاحتمال، لكن ترى الدليل مساعد عليه، الدليل إطلاقات الأمر بالمعروف واجب والمستحبات من المعروف، فالأمر بالمستحبات واجب، دليل تام. يبقى نعم يوجد مانع منه وهو الإجماع كما قال صاحب الجواب، خل الإجماع ناقشنا وجدنا أكثر من نقاش في الإجماع، فلا يصلح مانعا من الأخذ بهذا الدليل، لأنه علمنا المناقشة بهذا الإجماع، إجماع كله مستند إلى القاعدة الاعتبارية اللي ناقشناها ودافعنا الاستبعادات فيها. لكن طبعا نحن أيضا لا نستطيع أن نخرج من دائرة المشهور، يعني أقصد لا نخرج عن لجب احترام رأي المشهور، لذلك أعطينا فد وجها للتصالح بين القولين الأول والثاني، قلت وإن أبيت إلا الأخذ به وهو الإجماع فيمكن إيقاع المصالحة بين الطرفين بأن يقال بوجوب الأمر والنهي مطلقا، ما سواء كان واجبات أو مستحبات، مع مراعاة حال متعلقه كما تقدم في الدرس السابق. يعني شنو؟ يعني نحن نقول بوجوب الأمر بالمعروف، والمعروف شامل للمستحبات، لكن هذا يعني وجوب الأمر بالمعروف على أن يكون كل معروف بحسبه، الواجب واجبا والمستحب مستحبا. فإذا حافظنا على وجوب الأمر بالمعروف من دون أن طبعا نخالف هذا الإجماع الذي قيل، هذا وجه إذن للتصالح يمكن أن نقوله، وبه ينتهي الكلام في الجهة الأولى، وهي هل أن الأمر، ما هو حكم الأمر بالمستحبات؟ اشتلع السجن حكم الأمر بالمستحبات، ها؟ مستحب ولا واجب؟ اختلفنا بعدنا قاعدين واختلفنا ما شاء الله، كأنه واجب يعني، لكن بحسب الله واجب إلا شوية، بحسب ما يعني هذا التقريب الذي قلنا. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى، لكن يبدو ليس في الأسبوع المقبل، استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، يمكن بالأسبوع البعد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.